ترجمة القرآن، أرجفنا التفسير بالترجمة لأن الترجمة في الحقيقة التفسير. يقول: الترجمة لغة تطلق على معان ترجع إلى البيان والإيضاح، إذن هي قريبة من التفسير، فهما رضيعا لبان واحد. وبالاصطلاح التعبير عن الكلام في لغة أخرى، التعبير عن الكلام في لغة أخرى. مثال ذلك أن يترجم عربي لغة عربي إلى إيش؟ الفارسية مثلا، هل ترجم؟ أو فارسي ينقل اللغة الفارسية إلى العربية، هذه ترجمة. وترجمة القرآن التعبير عن معناه بلغة أخرى، هذا ترجمة القرآن، أن يعبر عن معناه مو عن لفظه بلغة أخرى. والترجمة نوعان: أحدهما ترجمة حرفية، وذلك بأن توضع ترجمة كل كلمة بإزائها، مثل قال الله: هذا يوم يرفع الصادقين صدقهم، يترجم قال لفظ الجلال: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. كل كلمة يترجمها نفسه. يقول: الثاني ترجمة معنوية أو تفسيرية، يعني سمها معنوية أو تفسيرية، وذلك بأن يعبر عن معنى الكلام بلغة أخرى من غير مراعاة المفردات والتفصيل. مثال ذلك قوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إنا جعلناه، يعني القرآن، قرآنا أي مقروءا أو قارئا بمعنى جامع، عربيا بلغة العرب، لعلكم تعقلون أي لأجل أن تعقلوه وتفهموه. استدلت الجهمية بهذه الآية على أن القرآن مخلوق، وجعلوا لهذا نظيرا وهو قوله: وجعل الظلمات والنور، أي خلق الظلمات والنور. ولكنهم أخطأوا، لأنهم لا يعرفون اللغة العربية، لأن جعل المتعدية الاثنين بمعنى صير لا غير، والمتعدية لواحد بمعنى أوجد. في الآية الكريمة: وجعلناه قرآنا عربيا، متعدية الاثنين ولا الواحد؟ الاثنين. إذن معنى جعلناه قرآنا عربيا أي صيرناه قرآنا عربيا، أي بلغة العرب. لكن جعل الظلمات النور بمعنى أوجد، أوجد الظلمات النور، لأنها لم تتعد إلا لواحد. فالترجمة الحرفية أن يترجم كلمات هذه الآية كلمة كلمة، فيترجم إن ثم جعلناه ثم قرآنا ثم عربيا وهكذا. والترجمة المعنوية أن يترجم معنى الآية كلها بقطع النظر عن معنى كل كلمة وترتيبها، وهي قريبة من معنى التفسير الإجمالي. فهنا نقول في الترجمة المعنوية: يخبر الله عز وجل أنه جعل القرآن في لغة العرب من أجل أن يعقله العرب، هذه الترجمة، ترجمها لنا محمد بلغتك، ترجمة بلغتك، من تقول واحد إنجليزي يعرف إنجليزي نقول ترجمة باللغة الإنجليزية، ترجمة معنوية.
يقول يا
شيخ بلغتك، بلغتك.
إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، للي موسن يشي قرآني أسكن حسن لربسي لعلكم تعقلون.
وتقيل ما ترجم إيش؟
لعلكم تعقلون، لا
وش معنى تعقلون عندكم؟
إيه؟
تعقلون حولها إلى اللغة.
حنكلي.
ها؟
حنكلي يا شيخ.
كيف حنكلي؟
إيه حنكلي حنكلي.
حنكلي؟
إيه.
طيب. إيه طيب. اللغة الإنجليزية. تعرف؟ يلا ترجمها معنى.
We made this Quran Arabic to let you understand.
كبيرة. طيب على كل حال الترجمة المعنوية شوف لاحظ الترجمة المعنوية قد تكون أطول من المترجم وقد تكون أقصر. ولهذا أحيانا يعني عندما يتكلم إنسان محاضرة وغيره ثم يأتي المترجم بعده أحيانا يشك في أنه ترجم الكلام لأنه في اللغة العربية يقرأ حوالي سطر ثم ذاك يأتي بها بكلمتين تقول هل ترجمت؟ نعم ترجمت تماما. ليش؟ لأنها ما تتطابق الكلمات. يقول فالترجمة نعم. أما حكم الترجمة انتبه يا أخي ترجمة القرآن يقول حكمها الترجمة الحرفية بالنسبة للقرآن الكريم مستحيلة عند كثير من أهل العلم، وذلك لأنه يشترط في هذا النوع من الترجمة شروط لا يمكن تحققها معه. انتبه، يعني الآن تقسيم العلماء الذين يتكلمون في أصول التفسير الترجمة إلى حرفية ومعنوية، هو تفسير فكري نظري لا واقعي، لأن الترجمة الحرفية مستحيلة في القرآن الكريم لا يمكن، فهي مستحيلة واقعا محرمة شرعا مستحيلة. يقول لأنه يشترط في هذا النوع من الترجمة شروط لا يمكن تحققها معه، وهي أولا وجود مفردات في اللغة المترجم إليها بإزاء حروف اللغة المترجم منها، وهذا متوفر؟ لا، قد يكون في بعض اللغات حروف مفقودة. حروف اللغة العربية كم؟ 28 حرف، قد يكون في بعض اللغات أقل من هذا أو أكثر. فإذا الترجمة الحرفية لا يمكن. ثانيا وجود أدوات للمعاني في اللغة المترجم إليها مساوية أو مشابهة للأدوات في اللغة المترجم منها. أيضا هل كل أدوات الاستفهام الموجودة في اللغة العربية موجودة في اللغات الأخرى؟ لا، الذين يعرفون اللغات يقول لا، وقد يكون هناك أدوات أخرى لا توجد في اللغة العربية. ثالثا تماثل اللغتين المترجم منها وإليها في ترتيب الكلمات حين تركيبها في الجمل والصفات والإضافات، تختلف اللغات أو لا؟ في اللغة غير العربية ما الذي يقدم؟ المضاف والمضاف إليه، ما الذي يقدم؟ ها؟ ولي ها؟ إذا كنت مثلا أنا أذكر أنا صغير قاس خانة، قاس خانة وش؟ مجمع القاس، وأصل يقولون خانة قاس، لكن اختلف الترتيب. فاللغات لا تتفق في ترتيب الكلمات في باب الإضافة، في باب الصفة، في باب الفاعل، في باب نائب الفاعل وما أشبه ذلك. وقال بعض العلماء إن الترجمة إن عندي الهمزة فوق، وقال بعض العلماء إن الترجمة الحرفية يمكن تحققها في بعض آية أو نحوها، ولكنها وإن أمكن تحققها في نحو ذلك محرمة، يعني لو أمكنت وقوعا فهي محرمة شرعا، لأنها لا يمكن أن تؤدي المعنى بكماله ولا أن تؤثر في النفوس كتأثير إيش؟ ولا لا تأثر في النفوس تأثير القرآن العربي المبين، ولا ضرورة تدعو إليها للاستغناء عنها بالترجمة المعنوية. إذن الترجمة الحرفية مستحيلة وقوعا محرمة شرعا. وإن قبلنا قول من يقول إنها تمكن في الآية القصيرة أو في بعض الآية نقول لك إنها محرمة شرعا لأنه في الواقع يفوت الإعجاز ولا تؤثر في النفوس كتأثير القرآن باللغة العربية. وعلى هذا فالترجمة الحرفية إن أمكنت حسا في بعض الكلمات فهي ممنوعة شرعا، اللهم إلا أن يترجم كلمة خاصة بلغة من يخاطبه ليفهمها من غير أن يترجم التركيب كله فلا بأس. وهذه سهلة، لو ترجم قال بلغته بلغة المخاطب لا بأس. وأما الترجمة المعنوية للقرآن فهي جائزة في الأصل، الأصل فيها يا محمود وين أنت معنى، فهي جائزة في الأصل لأنه لا محذور فيها، وقد تجب يعني قد تجب الترجمة المعنوية. متى؟ حين تكون وسيلة إلى إبلاغ القرآن والإسلام لغير الناطقين باللغة العربية. إذا كانت وسيلة إلى ذلك صارت واجبة، لأن إبلاغ الإسلام والقرآن واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولهذا عندنا قال لأن إبلاغ ذلك واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لكن يشترط لجواز ذلك شروط. الأول أن لا تجعل بديلا عن القرآن بحيث يستغنى بها عنه، وهذا مهم. يعني ما نترجم القرآن ترجمة معنوية ولا نكتب القرآن باللغة العربية، لأننا لو فعلنا ذلك لكانت بدلا عن القرآن بالنسبة للناطقين بهذه اللغة، وهذا ضرره عظيم. وعلى هذا فلا بد أن يكتب القرآن باللغة العربية، وإلى جانبه هذه الترجمة تكون كالتفسير له. الشرط الثاني أن يكون المترجم عالما بمدلولات الألفاظ باللغتين المترجم منها وإليها وما تقتضيه حسب السياق، وهذا أيضا مهم. لا بد أن يعرف المعنى في اللغتين حتى يستطيع أن ينقل المعنى من هذه اللغة إلى هذه اللغة. الشرط الثالث أن يكون عالما بمعاني الألفاظ الشرعية في القرآن، مثل أن يعلم معنى الصلاة، معنى الطهارة، معنى الزكاة وما أشبه ذلك، لئلا يترجم هذه المعاني لمقتضى اللغة العربية فيضل ويضل. ولا تقبل الترجمة للقرآن الكريم إلا من مأمون عليها بحيث يكون مسلما مستقيما في دينه. فالكافر لا تقبل ترجمته ولا كرامة له، أيضا غير المستقيم في الدين الذي لا يبالي لا تقبل ترجمته، بل لابد أن يكون مسلما مستقيما في دينه، لأن من لا يؤمن لا يمكن أن نلقي إليه في الشريعة. ومن المصادفة في هذا أنني كنت ذات سنة من السنوات في مطار جدة، وحولي أناس كثيرون من النيجيريين، والنيجيريون بعضهم هوساويون بعضهم يرباويون، وكنت أتكلم باللغة العربية، أنا لا أتكلم باللغة العربية مع الأسف، كنت أتكلم. فدخل ذلك الرجل هيئة شيعة، ووجهه وجه طيب، وقال له إن القوم لا يعرفون لغة، هل تألمني أن أترجم؟ قلت طيب جزاك الله خير، على حسن نية. فجعل يترجم، وإذا برجل آخر يدخل المسجد من خارج المسجد، وقال لي هذا الرجل الذي يترجم لك إذا قلت كلمة قال ضدها، قال ضدها، تدعو للتوحيد وهو يدعو إلى الشرك، تدعو للسنة وهو يدعو إلى البدعة، ويتخذ من كلامك هذا حجة على هؤلاء القوم الذين لا يفهمون اللغة العربية. فأنا تحيات ماذا أصنع؟ فقلت إذن لا أنت ولا هو، أتكلم بلغة العربية، فمن فهم فذاك ومن لم يفهم فلسن في الله يبيه. يعني مشكلة هذا. الأول أمنت لأن ظاهره مظهر جيد جدا، هيئة وتخيل رجل طيب، لكن سبحان الله. نعم إيش أحدهم أكارب داخل، لكن من هو الله أعلم. طيب على كل حال الشاهد على أنه لا تقبل الترجمة إلا من مأمون عليها، بحيث يكون مسلما مستقيما في دينه، لأن المسألة خطيرة جدا، وهذا كلام الله. فلا يمكن أن يأتي برجل مترجم وهو غير مستقيم ولا مسلم. ترجمة القرآن، أرجفنا التفسير بالترجمة لأن الترجمة في الحقيقة تفسير. يقول الترجمة لغة تطلق على معان ترجع إلى البيان والإيضاح، إذن هي قريبة من التفسير، فهما رضيعا لبان واحد. وبالاصطلاح التعبير عن الكلام في لغة أخرى، التعبير عن الكلام في لغة أخرى. مثال ذلك أن يترجم عربي لغة عربي إلى إيش؟ الفارسية مثلا، هل ترجم؟ أو فارسي ينقل اللغة الفارسية إلى العربية، هذه ترجمة. وترجمة القرآن التعبير عن معناه بلغة أخرى، هذه ترجمة القرآن، أن يعبر عن معناه مو على لفظه بلغة أخرى. والترجمة نوعان، أحدهما ترجمة حرفية، وذلك بأن توضع ترجمة كل كلمة بإزائها، مثل قال الله هذا يوم يرفع الصادقين صدقهم، يترجم قال لفظ الجلال هذا يوم ينفع الصادقين كل كلمة يترجمها نفسه. يقول الثاني ترجمة معنوية أو تفسيرية، يعني سمها معنوية أو تفسيرية، وذلك بأن يعبر عن معنى الكلام بلغة أخرى من غير مراعاة المفردات والترتيب. مثال ذلك قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، إنا جعلناه يعني القرآن، قرآنا أي مقروءا أو قارئا بمعنى جامع، عربيا بلغة العرب لعلكم تعقلون أي لأجل أن تعقلوه وتفهموه. استدلت الجهمية بهذه الآية على أن القرآن مخلوق، وجعلوا لهذا نظيرا وهو قوله وجعل الظلمات والنور، أي خلق الظلمات والنور، ولكنهم أخطأوا لأنهم لا يعرفون اللغة العربية، لأن جعل المتعدية الاثنين بمعنى صير لا غير، والمتعدية لواحد بمعنى أوجد. في الآية الكريمة جعلناه قرآن عربيا متعدية الاثنين ولا الواحد؟ الاثنين. إذن معنى جعلناه قرآن عربيا أي صيرناه قرآنا عربيا، أي بلغة العرب. لكن جعل الظلمات النور بمعنى أوجد، أوجد الظلمات النور لأنها لم تتعدى إلا الواحد. فالترجمة الحرفية أن يترجم كلمات هذه الآية كلمة كلمة، فيترجم إن ثم جعلناه ثم قرآنا ثم عربيا وهكذا. والترجمة المعنوية أن يترجم معنى الآية كلها بقطع النظر عن معنى كل كلمة وترتيبها، وهي قريبة من معنى التفسير الإجمالي. فهنا نقول في الترجمة المعنوية يخبر الله عز وجل أنه جعل القرآن في لغة العرب من أجل أن يعقله العرب. هذه ترجمة، ترجمها لنا محمد بلغتك، ترجمة بلغتك. من تقول واحد إنجليزي يعرف إنجليزي من يقول ترجمة باللغة الإنجليزية، ترجمة معنوية.
يقول يا شيخ
بلغتك
إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. للي موسن يشي قرآني أتكن حسن لربسي لعلكم تعقلون.
لا يلا ترجمها معنى.
We made this Quran Arabic to let you understand.
كبيرة. طيب على كل حال الترجمة المعنوية، شوف لاحظ الترجمة المعنوية قد تكون أطول من المترجم وقد تكون أقصر. ولهذا أحيانا يعني عندما يتكلم الإنسان محاضرة وغيره ثم يأتي المترجم بعده أحيانا يشك في أنه ترجم الكلام، لأنه في اللغة العربية يقرأ حوالي سطر ثم ذاك يأتي بها بكلمتين، تقول هل ترجمت؟ نعم ترجمت تماما. ليش؟ لأنها ما تتطابق الكلمات. يقول فالترجمة نعم. أما حكم الترجمة، انتبه يا أخي، ترجمة القرآن يقول حكمها الترجمة الحرفية بالنسبة للقرآن الكريم مستحيلة عند كثير من أهل العلم، وذلك لأنه يشترط في هذا النوع من الترجمة شروط لا يمكن تحققها معه. انتبه، يعني الآن تقسيم العلماء الذين يتكلمون في أصول التفسير الترجمة إلى حرفية ومعنوية، هو تفسير فكري نظري لا واقع، لأن الترجمة الحرفية مستحيلة في القرآن الكريم، لا يمكن، فهي مستحيلة واقعة محرمة شرعا مستحيلة. يقول لأنه يشترط في هذا النوع من الترجمة شروط لا يمكن تحققها معه، وهي أولا وجود مفردات في اللغة المترجم إليها بإزاء حروف اللغة المترجم منها، وهذا متوفر؟ لا، قد يكون في بعض اللغات حروف مفقودة. حروف اللغة العربية كم؟ 28 حرف، قد يكون في بعض اللغات أقل من هذا أو أكثر. فإذا الترجمة الحرفية لا يمكن. ثانيا وجود أدوات للمعاني في اللغة المترجم إليها مساوية أو مشابهة للأدوات في اللغة المترجم منها. أيضا هل كل أدوات الاستفهام الموجودة في اللغة العربية موجودة في اللغات الأخرى؟ لا، الذين يعرفون اللغات يقول لا، وقد يكون هناك أدوات أخرى لا توجد في اللغة العربية. ثالثا تماثل اللغتين المترجم منها وإليها في ترتيب الكلمات حين تركيبها في الجمل والصفات والإضافات، تختلف اللغات أو لا؟ في اللغة غير العربية ما الذي يقدم؟ المضاف والمضاف إليه، ما الذي يقدم؟ ها؟ ولي؟ ها؟ إذا كنت مثلا أنا أذكر أنا صغير قاس خانة، قاس خانة وش؟ مجمع القاس، وأصل يقولون خانة قاس، لكن اختلف الترتيب. فاللغات لا تتفق في ترتيب الكلمات في باب الإضافة، في باب الصفة، في باب الفاعل، في باب نائب الفاعل وما أشبهها. وقال بعض العلماء إن الترجمة إن عندي الهمزة فوق، وقال بعض العلماء إن الترجمة الحرفية يمكن تحققها في بعض آية أو نحوها، ولكنها وإن أمكن تحققها في نحو ذلك محرمة، يعني لو أمكنت وقوعا فهي محرمة شرعا، لأنه لا لأنها لا يمكن أن تؤدي المعنى بكماله ولا أن تؤثر في النفوس كتأثير. كتأثير إيش؟ ولا لا تأثر في النفوس تأثير القرآن العربي المبين، ولا ضرورة تدعو إليها للاستغناء عنها بالترجمة المعنوية. إذن الترجمة الحرفية مستحيلة وقوعا محرمة شرعا. وإن قبلنا قول من يقول إنها تمكن في الآية القصيرة أو في بعض الآية، نقول لك إنها محرمة شرعا، لأنه في الواقع يفوت الإعجاز ولا تؤثر في النفوس كتأثير القرآن باللغة العربية. وعلى هذا فالترجمة الحرفية إن أمكنت حسا في بعض الكلمات فهي ممنوعة شرعا، اللهم إلا أن يترجم كلمة خاصة بلغة من يخاطبه ليفهمها من غير أن يترجم التركيب كله فلا بأس. وهذه سهلة، لو ترجم قال بلغته بلغة المخاطب لا بأس. وأما الترجمة المعنوية للقرآن فهي جائزة في الأصل، الأصل فيها يا محمود وين أنت معنى، فهي جائزة في الأصل لأنه لا محذور فيها، وقد تجب يعني قد تجب الترجمة المعنوية. متى؟ حين تكون وسيلة إلى إبلاغ القرآن والإسلام لغير الناطقين باللغة العربية. إذا كانت وسيلة إلى ذلك صارت واجب، لأن إبلاغ الإسلام والقرآن واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولهذا عندنا قال لأن إبلاغ ذلك واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لكن يشترط لجواز ذلك شروط. الأول أن لا تجعل بديلا عن القرآن بحيث يستغنى بها عنه، وهذا مهم، يعني ما نترجم القرآن ترجمة معنوية ولا نكتب القرآن باللغة العربية، لأننا لو فعلنا ذلك لكانت بدلا عن القرآن بالنسبة للناطقين بهذه اللغة، وهذا ضرره عظيم. وعلى هذا فلا بد أن يكتب القرآن باللغة العربية، وإلى جانبه هذه الترجمة تكون كالتفسير. الشرط الثاني أن يكون المترجم عالما بمدلولات الألفاظ باللغتين، المترجم منها وإليها وما تقتضيه حسب السياق، وهذا أيضا مهم، لا بد أن يعرف المعنى في اللغتين حتى يستطيع أن ينقل المعنى من هذه اللغة إلى هذه اللغة. الشرط الثالث أن يكون عالما بمعاني الألفاظ الشرعية في القرآن، مثل أن يعلم معنى الصلاة، معنى الطهارة، معنى الزكاة وما أشبه ذلك، لئلا يترجم هذه المعاني بمقتضى اللغة العربية فيضل ويضل. ولا تقبل الترجمة للقرآن الكريم إلا من مأمون عليها بحيث يكون مسلما مستقيما في دينه، فالكافر لا تقبل ترجمته ولا كرمت له، أيضا غير المستقيم في الدين الذي لا يبالي لا تقبل ترجمته، بل لابد أن يكون مسلما مستقيما في دينه، لأن من لا يؤمن لا يمكن أن نلقي إليه بالشريعة. ومن المصادفة في هذا أنني كنت ذات سنة من السنوات في مطار جدة، وحولي أناس كثيرون من النيجيريين، والنيجيريون بعضهم هوساويون بعضهم يرباويون، وكنت أتكلم باللغة العربية، أنا لا أتكلم اللغة العربية مع البشر. كنت أتكلم، فدخل ذلك الرجل هيئة، هيئته هيئة شيعة، ووجهه وجه طيب، وقال له إن القوم لا يعرفون لغتك، هل تعلم لي أن أترجم؟ طيب جزاك الله خير. على حسن نية فجعل يترجم، وإلى برجل آخر يدخل المسجد من خارج المسجد، وقال لي هذا الرجل الذي يترجم لك إذا قلت كلمة قال ضدها، قال ضدها، تدعو للتوحيد وهو يدعو إلى الشرك، تدعو للسنة وهو يدعو إلى البدعة، ويتخذ من كلامك هذا حجة على هؤلاء القوم الذين لا يفهمون اللغة العربية. فأنا تحياك ماذا أصنع؟ فقلت إذن لا أنت وله، أتكلم بلغة العربية، فمن فهم فذاك، ومن لم يفهم فلسن في الذي يبقى. يعني مشكلة هذه. الأول أمنت لأن ظاهر مظهر جيد جدا، هيئة، وتخيل رجل طيب لكن سبحان الله. نعم ايش احدهما كارب دابل، لكن من هو الله اعلم. طيب على كل حال الشاهد على انه لا تقبل الترجمه الا من مامول عليها، بحيث يكون مسلما مستقيما في دينه، لان المساله خطيره جدا، وهذا كلام الله. فلا يمكن ان ناتي برجل مترجم وهو غير مستقيم ولا مسلم.